ومنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا الوقت أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته وبصحبة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة والأخوات، السؤال الذي تكرر في الأيام السابقة كثيرا والذي يسأل عنه أكثر المسلمين، وهو سؤال يتصل بأحد الأحداث أو أحد المواقف التي تحصل في مثل هذا الشهر، وهو عيد الأم. هل للأم عيد كما يفعل الناس الآن؟ والمقصود بهذا السؤال ما ينطبق على الواقع لا من الناحية الشرعية. أما من الناحية الشرعية فأيام الأم كلها عيد، فكلما أطعت الله في أمك فهو عيد، وكلما أطاعت أمك الله فهو عيد، كما قال بعض السلف رضي الله عنهم أجمعين: كل يوم يطاع فيه الله فهو عيد. فما دام المرء يطيع الله في أمه وفي أبيه، وما دام الأب والأم يطيعان الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فلا شك أنه عيد. أما تخصيص يوم لتقبيل اليدين أو بين العينين أو فوق الرأس أو حتى القدمين أو الإتيان بهدية، فهذا وإن كان حسنا في ذاته إلا أنه ليس من أفعال المسلمين أن يختص هذا الفعل بيوم واحد، ليس من أفعال المسلمين أن يختص هذا الفعل بيوم واحد، بل الواجب أن يكون ذلك في كل الأيام مع الأم ومع الأب. نعم، إن الأم احتلت في شرع الله سبحانه وتعالى مكانة أعلى، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إلا أن هذا لا يعني أن حق الأب مهدر، بل حق الأب أيضا عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى جمعهما في الفضل في قوله: وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكما قال سبحانه وتعالى مبينا مكانتهما: حتى وإن كان مشركين كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. عادة عيد الأم بالصورة التي تحصل الآن عادة مستوردة ليست من عند المسلمين، أما أهل الإسلام فكل يوم يمر عليهم فهو عيد للأم وعيد للأب. جاءت النصوص الشريفة المنيفة المعصومة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤكد عظيم حق الوالدين، وتؤكد أن الأم بالبر أحق، وإن كان الوالد أيضا البر حق له إلا أنه يتأكد في حق الأم. ونحن لا نحتاج إلى قول قائل ولا إلى توجيه موجه ولا إلى عادة مستوردة لنتنبه بها على حق الأم أو على حق الأب أو على حقهما معا، ففي ديننا وإسلامنا غنية بحمد الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولذلك فينبغي على المسلم المكلف ألا يفعل مثل هذا الفعل في نفس اليوم. يمكن أن يأتي بهدية لأمي كما يفعل بعض الناس أمي زوجتي أو مخطوبتي أو غير ذلك، ولكن في غير هذا اليوم يخالف، يأتي بها قبلها بشهر، قبلها بشهرين، بعدها بشهر، بعدها بشهرين، في أي وقت من السنة، ويعبر بهذه الهدية أو بهذا الشيء عن محبتي الحقيقية لأمه وعن محبتي الحقيقية لإحدى المحرمات الأبديات عليه وهي أم الزوجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين للعمل بكتاب ربهم واتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومش عاوزين أمهات يعني يزعلوا كما يقولون أو يغضبوا من هذه الفتوى، لأن حقهن محفوظ بحمد الله سبحانه وتعالى. فإن كان سيضيع عليهن مثلا خاتم ذهبي أو قطعة من القماش أو علبة من الحلوى أو غير ذلك، فذلك افتداء أو فداء لدين الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. والحق كما يقولون أحق، ودين الله سبحانه وتعالى أولى بالاتباع. فينبغي على المسلمين ألا يتتبعوا غير المسلمين في كل فعل يفعلون، وفي كل قول يقولون، وفي كل مناسبة ينشئون، وفي كل عيد يبتدعون، بل واجب أن يكونوا على شرع الله تعالى سائلين، وعلى درب النبي صلى الله عليه وسلم منطلقين، ولأمره متبعين، وبهديه وسنته عاملين. معنا مجموعة أسئلة، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
الأخ محمود. السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخ محمود، اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت كنت عايز أفسر عن حاجة بس بسيطة.
اتفضل.
في القرآن كل الزانية لا ينكحها إلا زاني.
نعم.
تفسير الآية دي يا شيخ، إن الزاني مش ما يتجوزش واحدة غير الزانية، ولا إيه المقصود بيها بالظبط؟
واضح إن شاء الله يا أخ محمود، بارك الله
شكرا.
فيك.
شكرا.
أختنا رميساء من السودان الشقيق.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي أخت رميساء.
سؤالي حضرتك يا شيخ كان عايز أعرف إيه الطلاق السني. إن أنا سمعت قبل كده حديث للرسول عليه الصلاة والسلام إن هو في واحد من الصحابة طلق واحدة وزعل إن هو طلقها، فرسول عليه الصلاة والسلام أمره وقال له هاتها ورجعها لغاية ما الدورة الشهرية تنتهي من عندها، وبعد كده تبقى معاها شهر من غير ما تجمعوا بعض ولا تعملوا اي حاجه وبعدين تطلقها.
نعم.
ايه الحكم في الطلاق السني؟
واضح ان شاء الله، بارك الله فيك. اخونا محمود يسال عن ايه الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك على المؤمنين اي حرم الزنا، حرم الزنا. وعجز الايه يدل على معنى صدرها. حرم الزنا يعني أن المذكورة في أول الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، يعني حال زناه يكون زانيا وحال زناها تكون زانية. فيكون على هذا معنى قوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح أي لا يجامع، وليس معنى الآية لا ينكح لا يتزوج أبدا. هذا هو المعنى الذي قال به بعض أهل التفسير، أن قوله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أي لا يجامع إلا زانية حال زناه بها فهي زانية، وهي كذلك، والزانية لا ينكحها أي لا يجامعها إلا زين أو مشرك أي حال الزنا. وقال بعضهم خرجت الآية مخرج الغالب والترهيب، يعني أن الزاني في الغالب يتزوج، لا يتزوج، لا يقع أمر الزواج عنده إلا بزانية، وهذا في الغالب، وإن كان يعني الحال يخالفه أحيانا بأن يتزوج الزاني امرأة عفيفة أو العكس. فهذا أحد المعاني أيضا التي ذكرها أهل التفسير في الآية، ولكن الراجح ما ذكرته أولا لا ينكح إلا زانية أي يكون زانيا حال زناه بها أي لا يجامع إلا زانية. معنا الأخ ماهر من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخي؟
الله يجمل حالك، كيف الأحوال؟
الحمد لله، مرتاح إن شاء الله شيخي.
الحمد لله بخير حال، تفضل.
شيخ ادعي لي بس، والله خبري على المود، ادعي لي، أنا مش عربي.
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك سؤلك وأن ييسر أمرك وأن يفتح لك من حيث لا تحتسب. الأخ الشريف من الأردن.
السلام عليكم شيخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا له وجمعنا بك في دار مقامته.
اللهم أمين يا رب. طبعا عندي سؤال، والله بينتظره أهالي قرية زاوية غزال بمحافظة البحيرة وإمام المسجد.
نعم لم أسمعك جيدا.
السؤال ينتظره أهل قرية زاوية غزال.
نعم.
بمحافظة البحيرة وإمام المسجد. السؤال هو
نعم.
في جنازة في المسجد يوم الجمعة والناس جالسين قبل الجمعة ينتظرون أو ينتظرونها في المسجد بس يتكلمون في أمور الدنيا.
نعم.
فطلب بعض الناس من إمام المسجد أن يقرأ القرآن ويلقي حديث لإسكات الناس.
نعم.
وبعد الجنازة لام عليه بعض طلبة العلم بأنه ابتدع في الدين.
نعم.
والإمام عمل بفهمه لنص الآية التي تقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
نعم.
والآية التي تقول وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
نعم.
وما كان هناك سبيل لوقف الناس عن الكلام في أمور الدنيا إلا بهذه الطريقة. فهل أخطأ الإمام وما هو حكم الجنازة؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاك خيرا. ينتظرون إن شاء الله أهل قرية غزال بإذن الله بعد الإجابة على سؤال الأخت هدى من المنيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أخت هدى.
أيوة يا شيخ.
تفضلي.
أنا بنت ومخطوبة.
نعم.
وعايزة بيع ربع إيراب لأخويا.
تفضلي. وقف التلفزيون يا أخت هدى.
حاضر. عايزه بقى له ربع ايراد يعني ابيعه لجوزتي عشان هو على ديون وعليه يعني عليه ديون كتير فاصاب عليا وعايزه اسدد له حتى لو جزء من الدين ده ومش عايزه اعرف اخواتي وعايزه اعرف خطيبي فمش عارفه يعني هو ابويا متوفي ورثي في ابويا يعني ومش عايزه اعرف لاخواتي ولا امي.
واضح. سنك كم سنه؟
18 سنه.
واضح 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 سؤال أخت هدى. أمة الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا كنت سمعت الناس بيقولوا إن المواد دي اللي في الجبنة دي يعني حرام ومش جايزة. أنا عايزة أعرف يعني بيقولوا إنه فيها مواد يعني من الخارج يعني أنا مش عارفة
أي شيء. أي شيء أنا لم أفهم.
بيقولوا
في الجبنة نعم
في الجبنة وفي الحليب والزبادي دي يعني
نعم.
أنا مش عارفة يعني وكمان يعني أنا عايزة أعرف إنه بيقولوا إنه لحم الده اللي بيجي يعني حرام يعني أنا كنت عارفة إنه أهل الكتاب يجوز لحم التحم أنا مش عارفة يا ريت توضح لي.
واضح إن شاء الله. بارك الله فيك يا أمة الله. أختنا رميساء من السودان تسأل عن الطلاق السني. معنى الطلاق السني يا أخت رميساء أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق السني. والطلاق البدعي أن يطلقها أثناء الحيض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه. وهذا ما حصل من سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه طلق زوجته في طهر جامعها فيه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء أطلق. فبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أنه ألغى الطلقة السابقة ولم يعتد بها، ولهذا قالوا الطلاق البدعي لا يقع، استدلالا من قوله أمره أن يمسكها أو قال فليؤمره فليراجعها، مره فليراجعها ثم حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك. وجمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرها قالوا بل الطلاق البدعي يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله راجعها، ومعنى راجعها أي أنها حصلت الطلقة، ثم في قوله صلى الله عليه وسلم فإن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق يعني إن شاء طلق مرة أخرى طلاقا سنيا فلا يطلق طلاقا بدعيا بعد ذلك. ويدل لرجحان رأي الجمهور ما ورد من تصريح عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الطلقة فأخبر السائل أن النبي أوقعها صلى الله عليه وسلم. وحديث راوي القصة أولى في فهمها من فهم غيره حتى ولو كان معاصرا له أو من فهم الفقهاء والعلماء الذين يأتون بعده، فالشاهد في هذا أن الطلاق البدعي يقع عند جمهور العلماء وهو الراجح إن شاء الله. معنا اتصال الأخت نادية من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي.
نعم يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
مرحبا يا شيخ، أنا وعدت الله وعود كثيرة ولم أفي بها.
نعم.
فأنا خائفة.
نعم. كان على سبيل النذر ولا كان مجرد وعد؟
نعم مجرد وعد.
نعم. طاعات ولا ترك معاصي؟
لا طاعات.
نعم.
وعدت الله أنني سأفعل شيء ولم أفعله.
نعم. واضح إن شاء الله. الأخت إيناس من الفيوم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا بدي دروس.
نعم.
يعني في طالبة عندي بتغيب فترة وترجع تاني تيجي، فأنا مش عارفة يعني حسبها على أساس غيابها اللي هي خدته وحسبها يعني على الشهر كامل حتى لو هي غيبة ولا النظام.
نعم. أنت بتعطي بالحصة ولا بالشهر؟
أنا بدي بالشهر، بس هي ساعات بتغيب وترجع تاني تجيلي، فبضطر في الأيام اللي هي بتجيلي أكشف لها الحاجات اللي هي فاتتها في الأيام اللي فاتت.
تمام.
فلما بيجي الشهر ما بكونش عارفة أنا حاسبها بقى على الشهر بتاعها ولا هنقص من الراتب، بتلخبطني.
واضح إن شاء الله.
طب ممكن أسأل حضرتك سؤال كمان؟
اتفضلي.
يعني أنا كنت بصلي كام الليل وبقول أذكار، فقال لي فترة مش عارف، قال لي بعدني عنهم تماما. وكل ما احاول ان انا يعني ارجع تاني اصلي كامل الليل الاقي نفسي تكاسلت ونمت، وده طبعا مخلي نفسي تعبانه جدا، وبنفس الوقت يعني حتى السنه بدات اتركها، مش عارفه في ايه. معرفش.
واضح ان شاء الله. أمة الله من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
أريد أن أسألك عن لباس التبرج.
نعم.
بيعي.
نعم.
بيع لباس التبرج هل هو حلال أم حرام؟
واضح إن شاء الله.
أدعوك يا شيخ أن تدعو لي.
نسأل الله تعالى أن يعطيك سؤلك وأن ييسر أمرك وأن يشرح صدرك وأن يهمك رشدك. طيب نجيب على الأسئلة التي أتتنا ونوقف الاتصال قليلا حتى تتسنى الإجابة على هذه الأسئلة، وقبل آخر سؤال إن شاء الله نخبركم أو ننبه على استقبال اتصالات أخرى. انتهى سؤال الأخت رميساء من السودان بأن الطلاق البدعي الراجح فيه أنه يقع، وهذا قول جماهير أهل العلم من الفقهاء وغيرهم. الأخ شريف من الأردن يسأل عن الجنازة التي حضرت في يوم الجمعة والناس يتكلمون ويتحدثون، فاقترح البعض على أحد الموجودين أن يقرأ قرآنا يستمع إليه الناس أو أن يلقي كلمة أو أن يفعل الاثنين معا. هذا ليس من البدعة في شيء. الناس إذا اجتمعوا في مكان ووجدوا أنه من الخير أن يتكلم فيهم إنسان، فما هي البدعة التي يمكن أن يوصف بها هذا الفعل؟ إذا اجتمعوا في مكان لأمر ما ثم وجدوا أنه من الخير أن يقرأ عليهم إنسان شيئا من القرآن، فما هي البدعة في هذا؟ البدعة طريقة في الدين مخترعة، كما عرفها الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، تضاهي الشرعية كما قال، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يعني يوجد مثلها في الشرع ولكنها صورة جديدة يتخذها الناس ديدنا، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك على المبالغة في التعبد. ولكن الذي فعله الناس الآن في المسجد إنما هو مجرد أمر بمعروف ونهي عن منكر، مجرد حمل الناس من الكلام في الدنيا إلى الكلام في الدين، الاستماع إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من البدعة في شيء، إنما هي دعوات إلى الله إن كانت كلمة وأصلها موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل أنهم حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فجلس وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو ينكت الأرض بعود في يده، حتى قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر، قال ذلك ثلاثا والصحابة يستعيذون، ثم قال إن الميت إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، وذكر كلاما طويلا صلى الله عليه وسلم اقتضته الحاجة التي كان الناس في حاجة إليها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. الأخت هدى من المنيا تريد بيع ربع قيراط لسداد دين زوج أختها، وهي بالغة وراشدة بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا مانع من هذا حتى ولو أن تخبري أحدا من أولياء الأمور الذين هم مسؤولون عنك، إلا إذا كان في ذلك مضرة عليك، لأن أحيانا المرأة لا تستطيع أن تباشر البيع بنفسها، يمكن أن تغبن، يمكن أن يشترى منها هذا الشيء بثمن بخس، وأيضا مخالطتها للرجال بدون حاجة إلى ذلك وغير ذلك من الأمور. وأيضا هل زوج الأخت هذا يعني يستحق هذا الدين؟ رتب علامة، رتب على مسروقات، رتب على قضايا غير يعني تخل بشرفي أو غير ذلك، لابد أن يكون الأمر واضحا، وهذا قد لا تقدره المرأة بنفسها فتحتاج إلى من يؤنسها في الرأي، فلا مانع أن تبيعي. فالمرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولكن عليك أن تستوفي وأن تستوثقي من كل ما ذكرت، والأفضل إذا كان زوج أختك هذا قد تورط في هذا الدين لسفه منه أو ضعف عقل، أن تأخذي عليه وثيقة بهذا الدين كالشيك أو الكمبيالة أو غير ذلك، أو وصل الأمانة أو غير ذلك من الأمور، حتى يعني يحترز نفسه بعد ذلك. الأخت أمة الله من الجزائر تسأل عن الجبن الذي يأتي من بلاد غير المسلمين وكذلك الذبائح. نقول الأصل في مسألة الجبن أنهم يتكلمون عن الإنفحة التي توضع على الحليب لتحوله إلى جبن، وهذه الإنفحة تؤخذ من الذبائح، جزء من الإنفحة يوضع على اللبن فيؤدي إلى تجمده وتحوله مثلا إلى الزبادي أو إلى الجبن أو غير ذلك. فالمشكلة كلها في الإنفحة التي توضع على هذا الحليب، وحكمها يعود إلى حكم ذبائح غير المسلمين، وعندنا نحن أهل الإسلام كل الذبائح التي يذبحها الناس لا يجوز الأكل منها ولا الاستفادة من شيء منها إلا بشروط. الشرط الأول أن تستند إلى دليل الإباحة، لأن الأصل في اللحوم المنع، عدم الجواز، عدم جواز الأكل، هذا هو الأصل في اللحوم، فلابد أن تستند إلى أصل، وهذا الأصل أن يذبحها مسلم علمناه أو تذبح في بلاد المسلمين، أن يذبحها يهودي أو نصراني علمناه أو تذبح في بلاد اليهود أو بلاد النصارى، هذا هو الأصل الذي تستند إليه، وهذا هو اليقين، واليقين فيها في هذه الصورة لا يزول بالشك، لأن اليقين الأول في منع اللحم زال بأنها ذبحت على يد مسلم أو يهودي أو نصراني أو في بلادهم، فتحول اليقين من يقين المنع إلى يقين الجواز، وهذا اليقين في الجواز لا يزول إلا بدليل، فالقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. أما ما يثيره بعض الناس من التشكيك في هذه اللحوم بكل أنواعها وما دامت ذبحت في هذه البلاد، لا، بالعكس، قال الله سبحانه وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قد يقول قائل إنهم كفار، نعم الله يعلم أنهم كفار، فقد قال سبحانه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، فأطلق الله تعالى على طائفة منهم الكفر، ولم يميزهم بمعاملة خاصة عمن سواه من أهل الكتاب، وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه اللحوم في العادة يكتب عليها من الخارج مذبوحة على الطريقة الإسلامية. أولا نحن لا نحتاج إلى هذه الجملة كثيرا، ما دامت هذه اللحوم قد أتت من بلاد يغلب عليها اليهود أو يغلب عليها النصارى، وعلمنا أنهم هم الذين قاموا بذبحها، أو أتوا بمسلمين وهناك لجان شرعية تقوم عليها، فكل ذلك جائز إن شاء الله. وحكم اللحوم حكم الإنفحة، لأن الإنفحة متفرعة على حكم اللحم، فالإنفحة المستعملة في صناعة الجبن إذا كان هذا الجبن يأتي من بلاد المسلمين أو بلاد يكثر فيها اليهود أو النصارى ويقومون على هذا أو يقوم عليه فيها المسلمون، فهذا كاف في إثبات الحل إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. الأخت نادية من المغرب، طبعا في بعض الناس يتشدد في هذا الجانب جدا، وقد يكون من باب الاحتياط، والاحتياط في الدين أمر مطلوب ولا نعترض على فاعله، ولكن لا يكون هو القاعدة العامة أو الدعوة الرسمية أو العامة التي يقوم بها بعض الناس. الأخت نادية من المغرب: وعدت الله كثيرا أن أفعل أشياء كثيرة ثم أخلفت الوعد. عموما يعني إذا كان الوعد بصيغة النذر يعني أعد الله أن أذبح كذا لو حصل كذا فهذا نذر، إذا كان بصيغة النذر بهذه الصورة نذر اللجاج والغضب. أما إذا كان مجرد وعد وعدت الله عز وجل أن أصلي، وعدت الله عز وجل إلى آخره، فهذا خلفه مذموم، ويعني يمكن أن يقال فيه بالتحريم، لأن الله سبحانه وتعالى ذم الذين يخلفون الوعد مع الله عز وجل في غير ما آية من كتابه، حيث قال عز وجل بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. واحد قال لئن أعطاني الله مالا كثيرا لأصدقن ولأكونن من الصالحين، فلما أعطاهم الله عز وجل ما طلبوه بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لكن هذا الوعد إن كان خلفه مع توفر الدواعي إلى فعله ومع القدرة عليه فيحرم على الواعد أن يخلف، وأما إذا لم تتوفر الدواعي أو لم يقدر عليه فالخلف هنا يكون رغما عنه، وفي هذه الحالة تزول عنه المؤاخذة. ولكن لا يفوتني أن أقول إن كان هذا الوعد في مندوب يكون الوفاء به مندوبا، وإن كان الوعد في واجب يكون الوفاء به واجبا مع القدرة عليه وتوفر الدواعي لفعله. فعليك إن شاء الله أن تحاولي قدر طاقتك إن جاز ما وعدت الله عز وجل، وأن تقومي بما نويته وأضمرته أو نطقت به، وإذا تخلفت عنه لضعف أو لعجز أو لطغيان نفس فالله عز وجل عفو كريم يحب العفو، أسأل الله أن يعفو عنا وعنك. الأخت إناس من الفيوم تعطي الدروس، فهل تحاسب البنات على الشهر أم على الحصة؟ إحنا معنا بعد سؤال الأخت إناس سؤال آخر فقط، لو كان هناك اتصالات نستقبلها إن شاء الله بعد سؤال أمة الله من تونس. الأخت إناس، ما دمت قد اتفقت مع الطالبات على أن الراتبة على أن الأجرة تكون شهرية فلا عبرة بتخلف واحدة منهن حصة أو حصتين أو أكثر، لأنك اتفقت معها وهذه إجارة وأنت تنتظرين، وهي أنت بالنسبة لها أجير خاص، يعني أنك تنتظرينها مدة من الزمان تقومين فيها بمنفعة معينة لها، إن أتت فبها ونعمة وإن لم تأتي فأنت موجودة، فالمشكلة عندها هي وليست عندك أنت، والأجير الخاص يستحق الأجرة ولو لم يقم بعمله ما دام قد تواجد في المكان والزمان المحددين. معنا من؟ أم صباح من قطر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
لو سمحت، والدتي مريضة بالروماتايد.
نعم.
وكان في فترة من فترة مرضها ما بتقدرش لمؤاخذة يعني تعمل الحمام ولا تخش الحمام غير ما أي حد يساعدها، فكانت بتقطع الصلاة. فكانت بتقعد لدرجة ما هي ما كانتش بتقوم خالص من على الفراش، وبعد كده فهي بتسأل إذا كانت تقضي الصلاة، وهي دلوقتي تعبانة برضه ما بتقدرش تتحرك، تقضي الصلاة ولا نعمل إيه؟
يعني هي كانت تترك الصلاة لأجل عدم التمكن من الطهارة؟
أيوه
فقط يعني.
لو سمحت بس جاوبني بس عبر التلفزيون.
حاضر اسمعينا بعد قليل ان شاء الله. الاخ محمد من حلوان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله اخ محمد.
الله يكرمك. شيخ معلش، انا راجل بشتغل في مجال السياحة.
نعم.
وانا متخاف شوية ان اصحاب شركة عندهم مراكب ويعملوا فيها الخمور.
نعم.
وانا ما ليش مصدر رزق تاني، انا بشتغل فيها في المجال ده، انا في مكتب يعني بشتغل في شغل اداري. فبنجلب سياح من بره وكده، بس انا بخاف من الشبهات.
نعم.
وما ليش مصدر رزق تاني.
نعم.
فانا بس عاوزك تفسيني اعمل ايه يعني.
حاضر يا اخي محمد، خليك معانا ان شاء الله. ام محمد من القاهره.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، معلش انا عندي مشكله كبيره ما اقدرش اتكلم فيها على الهواء.
نعم.
فعايزه رقم حضرتك.
الرقم خديه من الكنترول ان شاء الله، اعطوها الرقم من الكنترول ان شاء الله، واتواصل معك بعد الحلقه بعد صلاه العصر ان شاء الله. الاخت ايناس ايضا تقول انها كانت تقوم الليل وتكثر من الاذكار لكنها انقطعت عنها الان. نسال الله سبحانه وتعالى ان يمن عليك بالعوده الى هذا الخير، هذا النور، هذه البركه، تلك الرحمات التي اذا فقدها الانسان المؤمن احس بها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله فقال: نعم العبد هو لو كان يقوم الليل، كان يقوم الليل ثم تركه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. عليك أختنا إيناس أن تبحثي عن السبب في ترك هذه الطاعة، هل هو العمل، هل هو واجبات الزوجية، هل هو الانشغال بالأبناء، هل هو دخول الشهوات على حياتك. فالله عز وجل قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فقرن الله عز وجل بين إضاعة الصلاة وبين اتباع الشهوات. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أجمعين: إن ترك الشهوات سبب رئيس في إضاعة الصلوات. فابحثي عن الأسباب وحاولي وسددي وقاربي حتى لو كانت تلك الطاعات قليلة جدا، ولو ركعتين في كل ليلة. الأخت أمام من أسوان.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا أسأل سؤال.
تفضلي.
أنا ست متجوزة ليا سنتين ومعايا ولد.
نعم.
وزوي بيجبرني أن أروح عند حماتي كل أسبوع 4 أيام. والحكاية دي بتضر بيا نفسيا، مع العلم إن مامته مش مريضة ولا تعبانة، هي مدرسة في مدرسة ومعاها مامتها ساكنة معاها في نفس البيت. وهو معاه أخ وأختين تاني غيره. وفي نفس الوقت أنا وهي في بيني وبينها مشاكل، إن هي كل حاجة أنا بعملها بتوصلها لجوزي بطريقة بحيث يبقى في بيني وبينها مشاكل. مشاكل يعني. ولما قلت له في مره انا عايز اخفف الايام دي شويه، عملت لي مشكله كبيره وخلته جات له ما دخلهاش عليا البيت. وكانت مشكله يعني. وبعد كده بتدب الايام دي انا. المشكله دلوقتي ان انا زوجي سافر، راح في بلد عربي، وكان متفق معايا قبل ما يسافر ان انا هقعد في بيت ابويا واروح عنديها 3 أيام في الاسبوع، بس ما باتش. فبعد ما سافر بشهر كده راح كلمني واصر ان لازم اروح ابات عنديها 3 أيام. فانا مش عايزه اروح ابات، وهو بيقول لي لا تسمعي كلامي، انا طاعتي واجبه عليك في اي حال من الاحوال، بس انا روحتي وبيت عندي ده هيضر بيا نفسيا. فهل انا مجبره ان لازم اسمع الكلام في اي حاله حتى لو هتضرني، ولا ممكن يبقى في حياه ما اسمعش فيها؟ او يعني وانا منقبه مع العلم ان ممكن اخوه برضو بيجي هناك وفي بيبقى محبوسه في اوضه مثلا حد جه او كده، مش بقدر اطلع او اخش او كده.
الحمام اللي في البيت واحد، حمام واحد ومطبخ واحد.
واحد
ومدخل واحد ومخرج واحد.
ايوه.
نعم بارك الله فيك.
وبعد بس انا عايز ايه، لازم اسمع كلامه ولا ممكن يعني انا يبقى لو حد ضرني بس ما اعملهاش؟
واضح ان شاء الله.
ما شكرا.
نعم. امة الله القاهره.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، انا موظفه في مصلحه حكوميه.
نعم.
وفي المصلحه بنعمل شاي على البوتاجاز او عن طريق السخان الكهربائي، فعايز اعرف الحكم. بنعمل مشروبات، بنشرب يعني شاي بينسون. فعايز اعرف الحكم،
حكم استهلاك الكهرباء يعني. نعم واضح ان شاء الله. الاخت امة الله من تونس ايضا سالت عن لباس التبرج وحكم بيع هذا اللباس. لا يجوز أن تبيعي لباس المتبرجات للمتبرجات. أما إذا كانت المرأة التي ستشتري هذا اللباس الذي فيه تبرج ملتزمة ومحتشمة، فلا مانع من بيعه لها، لأنها في الغالب ستلبسه في البيت أو تحت حجابها الشرعي. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن تجفيف هذه المنابع واجب على كل مسلم. ولا تقولين أيتها الأخت الكريمة: إن لم تشتري مني ستشتري من غيري. دعي غيرك يبيع. لا تسألي عن من هلك كيف هلك، ولكن اسألي عن من نجا كيف نجا. الأخت مصباح من قطر تسأل عن والدتها التي قطعت الصلاة بسبب عدم قدرتها على الحركة لفعل الطهارة. أولا، إذا لم تقدر أمك على التحرك لفعل الطهارة وكانت قادرة على الصلاة، تتيمم إن لم تستطيع إيصال الماء إليها. إن كنت تتكلمين مثلا عن مسألة الذي يخرج من السبيلين، فهذا إن كان يخرج رغما عنها فلا شيء عليها، وتتيمم على حالها أو تتوضع على حالها، لأنها إذا كان يخرج منها شيء من الغائط أو البول فهذا حال صلاة أهل الأعذار الذين لا يؤاخذون بذلك ويتوضعون أو يتيممون لكل صلاة بحسب القدرة إن شاء الله. فإن كان فاتها شيء لهذا السبب فعليها أن تقضيه الآن إن قدرت عليه، وطهارتها تكون بحسب القدرة. وهذا طبعا في قول بعض أهل العلم وليس إجماعا، وإلا فالمسألة فيها تفصيل كبير جدا، لكن هذا الذي نختاره لها حرصا منا على بقائها على ذكر الله عز وجل حتى تلقاه، وعلى تعلقها بالله عز وجل، وتوثيق الصلة برب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وجل وعلا، فإنه من عاش على شيء مات عليه، وهي أحوج ما تكون الآن إلى الإكثار من ذكر الله تعالى وإلى إقامة الصلوات ما دامت حاضرة العقل تستطيع أن تؤديها ولو بحركة العين، وهذا كلام جمهور الكبير من أهل العلم. فتقضي ما فات إن شاء الله وتفعل ما هو آت من الصلوات ما دامت قادرة بحسب الحال الذي تستطيع به أن تتيمم أو تتطهر بالماء. الأخ محمد من حلوان يعمل في السياحة والشركة فيها مراكب في عليها خمور وغير ذلك، وهذا سؤال يتكرر كثيرا. الأولى لك يا أخ محمد حتى لو كنت لا تباشر محرما أن تترك هذا العمل، أولى، لا أقول يجب، إذا كنت لا تباشر محرما، أما إذا كنت تباشر محرما فلا يجوز، ومباشرة المحرم هنا يكون بحمل الخمر أو بتقديمها للزبائن أو بإجراء صفقاتها، تذهب أنت تشتري بنفسك أو بحملها في سيارتك أو غير ذلك، من أو الأذون التي توقعها أنت، إذا كنت توقع الأذون بالصرف، كل هذا لا يجوز العمل فيه وهو محرم، لأنه يدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان عملك مجرد حسابات وإحصاءات للرواتب وللمواد، حتى لو كان إحصاءات أيضا لأثمان الخمور، فهذا لا شيء عليك فيه، إنما يكون عليك شيء إن أذنت في صرفها أو أذنت في شرائها أو غير ذلك. والأولى لك في هذه الحالة، أي في حالة ما إذا كنت لا تباشر محرما بنفسك، ترك هذا العمل، والله أعلم. معنا اتصال.
وعليكم.
وعليكم السلام. الأخ زياد.
لو سمحت شيخ، كنت عايز اعرف لو كانت المراه في مكان عام به رجال اجانب ولم تجد مكان تصلي فيه بعيدا عن عين الرجال، هل تصلي جالسه تومئ بالركوع والسجود او تصلي يعني قائمه وتركع وتسجد؟
تصلي جالسه لوجود الرجال يعني؟
او تصلي قائمه تركع وتسجد.
نعم. ام محمود من طنطا.
ايوه
مرحبا.
ايوه يا شيخ، انا عايز اكلم حضرتك في حاجه.
اتفضلي.
لو سمحت دلوقتي، انا زوجي يعني نطق كلمه الطلاق دي 3 مرات.
لا حول ولا قوه الا بالله.
ماشي ماشي.
نعم. وقف التلفزيون يا ام محمود.
في مره انا كنت قاعده معاه يعني كده، وبعدين بهزر معاه. مره انا كنت قاعده معاه كده، فمفيش ما كانش اي حاجه ما بيننا، وبعدين بقول له انا بالشيطان يعني، فبقول له الكلمه دي، انت عمرك ما تنطق الكلمه دي على لسانك كده وهتقولها؟ فبقول لي يا بنتي تقولي ايه الكلام ده غلط، ما تقوليش الكلام ده. بعدين بقول له انت عمرك ما تقولها كده، فنطقها.
قال ايه يعني؟
ومره تانية برضو
قال ايه يا ام محمود؟ يا ام محمود
أيوه.
ماذا قال؟ نطق ايه؟
قال لي انت طالق.
قال كده دي. انت طالق. نعم.
ايوه. مره برضو بتاعه نرفزه كده، بعدين بتكلم معاه وبعدين بيقول لي اسكتي يا بنتي، وبعدين بقول له بعماله بتكلم في المتمده في الكلام يعني. يا بنتي اسكتي يا بنتي اسكتي، راح قالها في وقت نرفزه.
نعم.
ساعتها بقول له انت ايه انت قلت ده؟ انا مش عارف، انت اللي نفستيني، مش عارف انا قلت يعني الكلمه دي ازاي.
نعم. برضه قال انت طارق مره اخرى.
ايوه. وبعد كده برضه ايوه، وبعد كده في مره من المتشاجرات برضه راح قايل الكلمه دي. فبعد كده رحنا لدار افتا يعني في طنطا، فافتونا، فقال ان المره اللي هو الثانيه ديت لما انا فات نفذها دي ممكن تطلع عليها ايه 50 جنيه.
تمام.
ودلوقتي تعيشوا حياتكم، الكلمه دي ما تنطقش تاني. وتعيشنا حياتنا طبيعيه. فانا دلوقتي عندي قلق كده، مش عارفه، انا بسمع قناه الناس والرحمه والمشايخ كده، فعندي قلق، فبسال حضرتك.
يعني انت انتهيتي من كلام المشايخ كله لايه؟ انه ضاع منه كام طلقه وباقي كام طلقه الان؟
انا مش عارفه، انا هم قالوا لي هم قالوا لي الناس يعني ان هو كده باقي مره، فاللي هو 50 جنيه ويعني اليمين اللي هو ايه ساعه نرفزه ده بعد
غضب. يعني بقي له مرتان يعني. أنا طلاب من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ، اريد ان اسالك عن صلاه قيام الليل.
نعم.
عندما اصلي ينتابني كثيرا من الخوف، لا ادري من ماذا. يعني اخاف كثيرا عند قيام الليل، لذلك اتركها.
نعم. مما تخافين يعني، ما الذي تستحضرين عند قيام الليل مما يخوفك؟
أي شيء يخيفني في الليل لا أدري ما.
يعني الظلمة مثلا أصوات معينة. نعم.
نعم. وأريد أن أسألك عن حكم امرأة أجهرت صغيرها عمدا وهي تريد الآن أن تتوب.
بعد كم شهر؟
في الشهر الثالث في آخره.
نعم. واضح.
بارك الله فيك.
وفيك بارك الله. معنا سؤال الأخت أم محمود الأخ عفوا الأخت أمال من أسوان متزوجة منذ سنتين وزوجها يعني يجبرها على الزواج. المهم يعني حكت كلام طويل في أنها تجبر من قبل زوجها على الإقامة مع أم زوجها حماتها يعني بعد سفري 3 أيام في الأسبوع. يجب عليك طاعة الزوج إذا وجد مكان آمن بمرافق مستقلة، هذا إذا كان يعيش في البيت رجال. طيب نأخذ أخت عائشة أولا من فرنسا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الله يخليك عندي سؤالين.
تفضلي.
عندما كانت عندنا الأضحية نحن نعطي قليلا من لحومها إلى جيراننا هم نصرانيون، هل لنا في ذلك شيء أم لا؟ السؤال الثاني يا شيخ جزاك الله خيرا، أكل الحلزون، أنت تعرف على أن الحلزون نحن نغسله جيدا ونضعه في الماء الساخن لنأكله، هل هذا حرام لأننا لا أنت تعرف ما هو الحلزون يا شيخ؟
ما هو يعني أنا يعني يحضرني بعض معناه لكن لو تفسري يكون أفضل.
مش عارفة أقول لك يا شيخ، هو عنده غطاء داخلي يخرج من الغطاء فقط لو وضع في الماء الساخن.
في الماء، نعم هذا يوجد في ماء البحر أم في ماء النهر؟
لا نحن نجده عندما تسقط الأمطار وتنتهي الأمطار في الصيف يخرج هذا الحلزون من الأعشاب.
نعم واضح عرفته.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا يا شيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. ولا تنسوا أن تدعوا لإخواننا في ليبيا يا شيخ، مع السلامة.
نسأل الله أن يفرج عنهم وأن يزيل الهم والكرب والغم عن أهل ليبيا وعن أهل البلاد الإسلامية كلها، إنه على كل شيء قدير. الأخت أمال من أسوان نقول لها يجب عليك أن تطيع الزوج ما دام هذا المكان يناسبك، بمعنى أنك تستطيعين أن تنامي فيه بأمان دون كشف عورات أو غيره. وأما مسألة إخوة الزوج فيجب عليهم أن ينبهوا ألا يحضروا إلى هذا البيت إلا بعد الاستئذان، ويكون وجودهم ليس بصورة دائمة، كونهم يأتون أحيانا في ساعة وساعتين فهذا لا يقلقك ولا يضيق عليك، والواجب عليك أن تطيع الزوج بالإقامة في المكان الذي يعينه لك ما دام هذا المكان يناسب من الأماكن المناسبة التي لا تتضررين منها في عرضك أو في نفسك أو في مالك أو في غير ذلك، وعليك أن تتحملي ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفتي إلى إخوانه ولا إلى أخواته لعله يريد أن يفوز بالأجر. لا يجب عليك أن تخدميها، نعم لا يجب عليك أن تقدمي لها شيئا، نعم، لكن هذا من باب التودد إلى الزوج، من باب التحبب إليه، من باب حسن العشرة معه، من باب أن هذا يرضيه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما هو جنتك ونارك، فما دام يأمرك بالإقامة في هذا المكان فأقيمي فيه ما لم يكن عليك فيه مضرة. أما خدمة أمه فهذا أمر يرجع إليك أنت، إن قمت به فحسن وإن لم تقومي به فلا شيء عليك، وإن كان القيام به أفضل وأحسن كما ذكرت. الأخت أمة الله من القاهرة تسأل عن حكم استهلاك الكهرباء في العمل للمشروبات وغير ذلك، إذا كان هذا ليس مهنة للموظف، يعني بعض الموظفين يأتي بالشاي والسكر والذي يريد يصنع له ويبيع، إذا كان مهنة لا يجوز، لأن الاستهلاك في هذه الحالة سيكون استهلاكا يفوق العادة ويخرج عن المألوف. أما إذا كان مجرد عمل كوب من الشاي في اليوم مرة أو مرتين فهذا لا بأس به إن شاء الله، وهو مما جرت العادة بالتسامح فيه ومما يحتاج الناس إليه غالبا، فلا بأس به إن شاء الله، إلا إذا حصل تعميم من الجهات المختصة بعدم جواز ذلك وأنهم يمنعون ذلك. في عدم حصول التعميم يجوز إن شاء الله، لأنه شيء تافه ويحتاج إليه الناس غالبا في أماكن عملهم. هذا لعموم المسلمين. وأما أهل الورع فلهم أحوال أخرى، فإن كنت تتورعين عن مثل هذا فعليك أن تتركيه، أما من ناحية الجواز الأصلي فلا بأس به إن شاء الله. الأخ زياد أيضا يسأل عن صلاة المرأة في المكان الذي يوجد فيه رجال، ما دامت المرأة تستطيع القيام ولا يفوتها وقت الصلاة فلا يجوز لها أن تصلي إلا قائمة، فإن كانت يفوتها وقت الصلاة تتحاشى المكان الذي فيه الرجال قدر الطاقة في جانب من الجوانب وتصلي قائمة ولا تصلي جالسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناط صلاة الجالس بعدم القدرة، فقال صلى الله عليه وسلم لحسين أبو عمران صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، تومئ بركوعك وسجودك إماء، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يجوز لها أن تصلي جالسة مهما كان الحال، إما أن تؤجل الصلاة حتى ترجع، إلا إذا خشيت فوات الوقت فإنها تصلي في المكان وتعتزل الرجال قدر الطاقة، وهذا لا يعدم إن شاء الله سبحانه وتعالى. والأفضل طبعا أو ينبغي على كل العمال والموظفين في الأماكن التي يعملون فيها أن يهيئوا مكانين، مكانا لصلاة الرجال ومكانا لصلاة النساء. الأخت أم محمود من طنطا، طبعا زوجها مسرف جدا في الطلاق ولا يعني يسعنا أن نفتيك بأمر قاطع في مثل هذا، وقد اشتبكت أعداد الطلقات التي أطلقها زوجك عليك، يعني مرة وهو غاضب ومرتين وليس بغاضب، لعلهم أفتوك بالرجوع بناء على طلقة واحدة قلت إنه طلقه وهو غاضب، وأما الطلقة الأولى والطلقة الثالثة فقد ذكرت أنه كان يعني هادئا ولم يكن غاضبا، فلعل الذين أرشدوك للرجوع إليه لم يعتدوا بالطلقة الثانية التي في الوسط بناء على أنه يمين في غضب، واليمين في الغضب لا يقع ولا تجب فيه الكفارة كما ذكروا لك، فعليك أن تعيد السؤال مرة أخرى وأن تذهبي مع الزوج وأن تعرض المسألة كاملة، أو تأخذ الرقم الآن رقمي الخاص من الكنترول وتتصلي عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت أمة الله من تونس تقول إنها تخاف عند القيام لصلاة الليل، هل هذا الخوف خوف من الله أو أنه خوف من ظلمة الليل أو خوف من أصوات تحدث حولك أو خوف من الوحشة التي تكونين فيها؟ هذا كله لا يمنعك من قيام الليل، فإن قيام الليل أمن للخائفين، إن قيام الليل تثبيت لفؤاد أفئدة المرتجفين، إن قيام الليل مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله دأب الصالحين قبلكم ومطردة للداء من البدن. نحتاج إلى فاصل، فاصل إن شاء الله نعود بعده نكمل إجابة بقية الأسئلة بإذنه تعالى.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني، يا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم فتاوى الناس، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، أسأله سبحانه أن يحيينا على الإسلام وأن يتوفنا على الإيمان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. أخت أمة الله من تونس تسأل أيضا عن رأى أجهضت الجنين عمدا في آخر الشهر الثالث. نقول الأخت أمة الله هذا الجنين عادة يكون قد بان فيه خلق إنسان، يعني تظهر فيه بعض تفاصيل الآدمي من اليدين والرجلين والوجه ونحو ذلك، ومثل هذه الحالة يجب على من جنى فيها على هذا الجنين عمدا دية، هي عشر دية أمه، عشر دية أمه، دية المرأة أصلا على النصف من دية الرجل، فيؤخذ عشر دية المرأة. الذي هو يعد يعني 20% من ديات الرجل، يعني 10% من ديات المرأة و 20% من ديات الرجل، وتحديدها الآن لا يحضرني تماما، لكن الدية كاملة بالنسبة للرجل 37 كيلو جرام من الفضة الخالصة تقريبا. فنأخذ نصف هذه الكمية من الفضة ونأخذ من هذا النصف العشر ويتم حسابه، ويجب أن يخرج هذا لورثة هذا الجنين، لورثة هذا الجنين، وليست الأم من أهل الأنصباء في هذه الدية، لأنها هي الجانية، والقاتل لا يرث كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويجب على المرأة أيضا أن تصوم شهرين متتابعين، فعليها الدية وعليها الكفارة. الأخت عائشة من فرنسا تقول: نعطي الأضحية، نعطي من الأضحية للنصارى. لا بأس إن شاء الله أن تعطي من الأضحية للنصارى لغيرهم، حتى لو كانوا كفار تعطيهم أيضا منها، إنما منعنا أن نعطي الكفار من زكاة المال المفروضة، من الزكاة المفروضة، أما الصدقات وغير ذلك فلا بأس إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. على حبه أي وهم يحبون هذا الطعام وهم يريدون هذا الطعام وهم يحتاجون إليه. قال تعالى: ولو كان بهم خصاصة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، المسكين قد يكون مسلم وقد يكون كافر، ويتيما قد يكون مسلم وقد يكون كافر، وأسيرا والأسير لا يكون إلا كافرا. وهذا يعني أنه يجوز أن نعطي الطعام وغير ذلك لغير المسلمين إلا إذا كانت زكاة الفريضة، وبشرط أيضا ألا يتقووا بها على المسلمين، يعني لا أطعم كافرا ليتقوى على قتل المسلمين، إلى آخر ذلك من القيود المهمة. الأخت عائشة أيضا تسأل عن أكل الحلزون، والحلزون هذا عبارة عن قوقعة صغيرة جدا توجد في بعض الزروع الخضراء كالبرسيم وغير ذلك، وإذا وضع في الماء أو أحيانا يخرج بنفسه دون أن يوضع في الماء، يخرج من طرف هذا الحلزون ويكون طريا لينا. القاعدة العامة يا أخت عائشة فيما خلق الله سبحانه وتعالى الإباحة، الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار المنع، وأصل كل ما يضر المنع، كما قال صاحب مراقي السعود رحمه الله تعالى في علم أصول الفقه عند المالكية. وهناك قاعدة أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى ينطق بها قوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولذلك الإمام الشافعي كغيره من الفقهاء والعلماء والأئمة يحرمون أشياء كثيرة بمجرد الاستخباث دون أن يكون فيها نص. يبقى عندنا الآن الأصل في كل ما خلق الله من المنافع الإباحة، إلا ما ورد نص بتحريمه كالدم والميتة ولحم الخنزير وغير ذلك وكالمستخبثات. هذا الحلزون لا يدخل في المستخبثات، لأن الطبع قد يستسيغه أحيانا أو تستسيغه بعض الطباع، واستساغة بعض الطباع له أو أكثر الطباع له يدل على أنه ليس من الخبائث، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قدم له الضب فلم يلتفت إليه ورفع يده لما أخبر أنه ضب، فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني لا تستسيغه نفسي صلوات ربي وسلامه عليه. فما دام ليس مستخبثا فالأصل فيه الإباحة كما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك نقول أكل الحلزون الذي ليس مستخبث جائز إن شاء الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. معنا دقيقة واحدة إن شاء الله نأخذ هذا السؤال من أسئلة الرسائل القصيرة: هل يجوز للوالد أن يزكي عن ذهب بناته علما أن البنات غير مستطيعات؟ نعم يجوز بإذنهن، لأن الزكاة لابد فيها من النية، فإما نية الذي وجبت عليه الزكاة وإما توكيل من يقوم بإخراجها بنية الذي وجبت عليه وبنية الذي توكل عنه أيضا في إخراج هذه الزكاة، فلا مانع أن يقوم بإخراجها الوالد، ولكن لابد من إذن صاحبة الذهب على الخلاف الوارد في حكم زكاة ذهب الحلي. سائلا الله تعالى في الختام أن يتقبل منا ومنكم وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا صراطه المستقيم وسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، وأن يحيينا على منهج أهل السنة والجماعة، وأن يتوفنا عليه، إنه على كل شيء قدير. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني، أيا أهل الهدى